عليكم أيها الإخوة الأعزاء الموالون المعزون جميعا ورحمة الله وبركاته. كذلك بدوري أشكر إخواني وأعزائي القائمين على حسينية النجف الأشرف، الحيدرية النجفية في أصفهان، والعاملين الكرام فيها على حسن حفاوتهم وحسن ظنهم، وأشكر جميع إخواني وأعزائي من أبناء عراقنا الجريح، ولا سيما الإخوة الحاضرين الكرام، سائلا المولى تبارك وتعالى يرزقنا وإياهم شفاعة صاحبة الذكرى مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى أهل بيتها الطاهرين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين، لا سيما بضعتك الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ثاويا بمحال الطف غسلوا فيض الدماء وكست جثمانه الترب. تالله ما سيف شمر نال منك ولا يا كف سنان، وإن جل الذي ارتكبوا لولا العلا أغضبوا رب العلا وأبوا نص الولا وحق المرتضى غصبوا سيدي أبا عبد الله كفل بها أمك الزهراء قد ضربوا. هي التي أختك الحوراء بها يا سلبوا، عز عليك يا فرج الله كفوا بها أمك الزهراء قد ضربوا. هي التي أختك الحوراء بها سلبوا كسر يما ضلعك بعصرة الباب، وانا قلب انكسر من عظم المصاب. كسر يما ضلعك بعصرة الباب، وانا قلب انكسر من عظم المصايا بذاب قلبي والصبر من عند غاب. ويا عظم عليك بعديك والنتي نار وقتش تسعر اليوم الحشر وشد جمر الحزن عند من الجمر ومن بعد عينك مارت العمر ويا عظم اخلايا في عينك وحشتي انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان فاطمة خلقت حورية انسية للزهراء عليها السلام مقام بل مقامات عظمى تتقاصر عن دركها او عن درك قسم كبير منها عقول العظماء عقول العلماء الباحثين المتخصصين في دراسة العقائد في دراسة التاريخ الاسلامي في دراسة الشخصيات اهل البيت عليهم السلام تجدهم متحيرين في تشخيص مقامات الزهراء عليها السلام وما وصلت اليه هذه النسمة المقدسة من مراتب عليا. في واقع الامر ان توصيف فاطمة الزهراء عليها السلام بصفة معينة تكشف عن حقيقتها وعن درجتها العظمى امر صعب على غير اهل بيت العصمة والطهر صلوات الله عليهم. اهل البيت ادرى بمن فيه وما فيه. نبينا الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه للزهراء عليها السلام اعطاها جملة مواصفات جملة خصائص تنم هذه الخصائص عن مدى كون الزهراء عليها السلام شخصية استثنائية شخصية غير طبيعية غير عادية. من جملة هذه الصفات التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله بضعته الطاهرة فاطمة عليها السلام أن وصفها بأنها حوراء إنسية. أولا هذا الوصف من الأوصاف المتفق عليها بين علماء المسلمين من الفريقين. مثلا المحب الطبري في ذخائر العقبة وهو من علماء الشافعية، ابن حجر في لسان الميزان وهو من علماء العامة المعروفين، وأمثال هؤلاء من كتاب العامة فضلا عن كتاب الإمامية الشيعة الخاصة. نجد أن الكثير منهم قد نص على هذا الحديث الشريف بلفظ أو بآخر حاصله أن فاطمة عليه السلام حوراء إنسية. ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف؟ لا شك أن الرسول أراد أن يسجل جملة خصائص لفاطمة عليها السلام من خلال هذا الوصف. أولا نحن نعلم ومصادر التاريخ من الفريقين معنا أن الرسول صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء ناوله جبرائيل عليه السلام من فم الجنة فهبط إلى الأرض وقارب السيدة خديجة عليها السلام فانعقدت نطفة فاطمة زهراء عليها السلام من ثمر الجنة. هذا ما يرويه من علماء السنة الديار بكري في تاريخ الخميس، وكذلك ما يرويه ابن حجر في لسان الميزان، وما يرويه
ابن الجوزي في تذكرة الخواص وامثال هؤلاء. القضية في واقع الامر على مستوى الاستفاضة والحديث المستفيض حجة عند العلماء. قضية ان نطفة الزهراء عليه السلام منعقدة من ثمر الجنة قضية مستفيضة، ليست خبرا واحدا حتى يشك فيه، وانما قضية بلغت حد الاستفاضة والحديث المستفيض حجة. فالزهراء عليها السلام اولا انعقدت نطفتها من ثمر الجنة، فهي حوراء بهذا الاعتبار، حورية بهذا الاعتبار، ان المادة التي خلقت منها نطفة الزهراء عليه السلام لم تكن مادة دنيوية، لم تكن مادة ارضية، انما هي مادة من نتاج الجنة، فهي من جنس الحور وليست من جملة البشر العاديين. صحيح هي في ثوب البشر بلا كلام، هي سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين، اهل البيت عليهم السلام جميعا في ثوب البشر، ولكنهم من البشر الممتاز، ولكنهم نسمات مقدسة اختارهم الله عز وجل اختيارا خاصا. كونهم بزي البشر لا يعني انهم بمستوى البشر العاديين. الله تبارك وتعالى له اختيارات في مخلوقاته، مثل ما اختار من الملائكة جبرائيل، اختار من الايام يوم الجمعة، اختار من الليالي ليلة القدر، اختار من البقاع الكعبة المشرفة، اختار من الشهور شهر رمضان المبارك، كذلك الله عز وجل اختار من البشر محمدا وآل محمد. صلوات الله عليهم اجمعين. اختارهم بان جعلهم محطا لكرامته وعنايته. يكفيك ان الله عز وجل ما خلق سماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا مضيئا منيرا ولا شمسا مضية ولا الا لاجل هؤلاء الخمسة، وبحكمهم بقية المعصومين الاربعة عشر صلوات الله عليهم. هذا مضمون حديث الكساء الذي يروي قريبا من هذا المعنى احد علماء السنة واسمه الحاكم النيسابوري في كتاب مستدرك الصحيحين. يروي الحاكم وهو من علماء العامة الكبار، يقول ان الله تعالى اوحى لآدم عليه السلام لما اراد ان يتوب الى الله عز وجل، اوحى اليه فننظر الى ساق العرش، فنظر واذا به يرى اسم محمد صلى الله عليه وسلم. اوحى الله اليه سلني بحق محمد صلى الله عليه واله. قال الهي ومن محمد؟ قال ان محمدا سيد من خلق ولولاه لما خلقتك. لاحظوا، لولاه لما خلقتك. بحكمه بضعته فاطمة عليه السلام، فاطمة بضعة مني، حكمها حكم النبي صلى الله عليه وآله لولا النبوة. وهكذا أمير المؤمنين عليه السلام هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص آية مباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، جاء رسول الله من الأنفس بعلي عليه السلام، وجاء من النساء بفاطمة عليه السلام، وجاء من الأبناء بالحسن والحسين يوم المباهلة مع نصارى نجران. يعني أن الرسول أراد أن يقدم للأمة هذه الشريحة المقدسة ليقول للأمة أن صفوة الخلق هم هؤلاء صلوات الله عليهم، لو كان هنالك من هو أفضل منهم لقدمهم رسول الله يوم المباهلة. فعلي نفس رسول الله، فاطمة بضعة من رسول الله، يؤلمه ما يؤلمها، يؤذيه ما يؤذيها. وهكذا الحسن والحسين يقول القرآن الكريم، وأبناءنا وأبناءكم هم أبناء رسول الله. الرسول يقول حسين مني وأنا من حسين، يقول الحسن مني كذلك في حديث آخر، يقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، يقول أنا وأهل بيتي خلقنا من شجرة واحدة والناس من شجر شتى، أنا وأهل بيتي نور واحد. الأحاديث النصوص في ذلك كثيرة. فإذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله في كونه العلة الغائية للموجودات، هذا الحكم يسري لأهل بيته عليه السلام. لولاه لما خلقتك، يعني لولا علي لما خلقتك، أيضا لولا فاطمة لما خلقتك، لولا الحسن والحسين لما خلقتك. فينتج نفس النتيجة، نفس نتيجة حديث الكساء كما تسميه نصوص الإمامية، نفس النتيجة تنتج من رواية الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين، لولا محمد لما خلقته صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى ذلك أن حديث الكساء لا ننفرد نحن بروايته، كثير من الناس تصور أن حديث الكساء من جملة مختصات الشيعة، بينما من رواه من علماء العامة من قبيل أحمد بن حنبل في المسند والبيهقي في السنن، وكثير من أصحاب الصحاح والسنن من أصحاب الأحاديث وموسوعات الأحاديث، من رواه من العامة إن لم يكونوا أكثر من الخاصة فلا يقلون عنه بالعشرات. غايته الاختلاف في الاسم، نحن نسميه حديث الكساء، هم يسمونه حديث الخباء مثلا، يعني الكلام في أن الرسول جمع أهل بيته تحت كساء أم جمعهم تحت خباء. بعض الروايات تقول جمعهم تحت خيمة، بعضها تقول تحت أزار، ما يهم يكون الظل الذي استظلوا به، استظلوا بأزار، برداء، بكساء، بلحاف، بخباء، بخيمة. هذا ليس له مدخلية إلا لشيء واحد، أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكشف عن جمعهم تحت الكساء عن حصر الفضيلة بهم، حتى لا يقول أحد أن فلانا داخل معهم، أن فلانا داخل معهم. لا، الرسول جمعهم كلهم تحت هذا الخباء، وما دخل منهم أحد إلا باستئذان وإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأراد آخرون أن يدخلوا فمنعهم رسول الله، حتى المرأة الجليلة الفاضلة أم سلمة أرادت الدخول معهم، قال رسول الله كلا أنت على خير وإلى خير، ولكن لست من أهل بيتي المختصين بآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. فالزهراء عليه السلام إذن هي في واقع الأمر، وإن كانت في ثوب البشر، ولكنها انعقدت نطفتها المادة الرئيسية التي خلق منها العنصر المادي الدنيوي للزهراء عليه السلام، هذه المادة مادة من الجنة. وهذا المعنى لم في واقع الأمر تحظى به، أو لم تحظى به نسمة أخرى غير مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، لذلك اختصت بهذا العنوان، عنوان حوراء. وأولا هي حوراء بهذا الاعتبار، باعتبار نطفتها من الجنة، وثانيا هي حوراء باعتبار أن تسميتها نزلت من السماء كما تسمى الحور العين من قبل السماء. جاء في أحاديث كثيرة أنها عليه السلام إنما سميت بفاطمة لأن الله تعالى أوحى إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمها بفاطمة، فسميت في السماء قبل تسميتها في الأرض. وكذلك من جملة أسرار توصيفها بالحوراء أن عقد زواجها عليه السلام تم في السماء قبل أن يتم في الأرض. وهذا من الأمور التي نص عليها العام والخاص. أن الشيخين خطبا فاطمة عليه السلام فرفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهبط جبرائيل قائلا لرسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يأمرك أن تزوج النور من النور. قال من؟ قال عليا من فاطمة. اللهم صل على محمد. وأن عقد زواجه عليه السلام منها عليه السلام في السماء قبل أن يتم في الأرض، في ذلك نصوص صريحة عن الأئمة عليه السلام. وكذلك ورد أن شجرة طوبى في الجنة أمرها الله عز وجل، أوحى الله إليها أن تحمل بما شاء الله من الياقوت والمرجان وما شاكل من الجواهر الكريمة الثمينة، وأن تنثرها فرحا بزفاف فاطمة عليها السلام يوم زفافها في السادس من ذي الحجة الحرام، كما جاء في الروايات يوم سادس ذي الحجة يوم زفاف فاطمة إلى علي عليه السلام. وهكذا سميت عليها السلام أو قل لقبت بالحوراء لشدة الشبه بينها وبين الحور في شدة حجابها وعفافها عليه السلام. الزهراء عليه السلام مما عرفت به أنها البتول، مما عرفت به أنها الطاهرة. والبتول الطاهرة لها معاني، من معانيها المرأة المنقطعة عن الرؤية، أو قل المنقطعة عن التبرج، يعني المرأة المصونة، المرأة المحجبة، المرأة المخدرة. الله عز وجل وصف الحور العين بهذا الوصف، قال حور مقصورات في الخيام. وكذلك في آيات أخرى يصف الحور بمثل هذا الوصف، يقول قاصرات الطرف مثلا. الله لما يوصف الحور تارة يوصفهم قاصرات الطرف، يعني لا تمد عينها إلى غير من كتب الله تعالى لها معه الرابطة والعلاقة، لا تمد عينها إلى الغير فهي قاصرة الطرف، إشارة إلى عفتها وصيانتها واحتجابها. يصفها بأنها مقصورات في الخيام، أيضا إشارة إلى شدة حجابها. هكذا وصف الله الحور العين. الزهراء عليه السلام يسألها رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لها بني متى يكون العبد أقرب إلى الله عز وجل، أو متى تكون المرأة أقرب إلى الله تبارك وتعالى، أقرب حالة تكون فيها المرأة إلى الله؟ فتقول فاطمة عليه السلام وهي في جوف بيتها، أقرب حالة تكون فيها المرأة إلى الله في جوف بيتها. ما خير شيء للمرأة؟ طبيعي الرسول صلى الله عليه وآله لا يريد أن يسأل الزهراء عليه السلام عن أنه المرأة لا تخرج لعلم لا تخرج لعمل، ما يريد يتكلم عن هذا الموضوع، إنما يريد أن يتكلم أنه المرأة في غير الواجبات، في غير الأمور التي يقتضيها الحال. مثلا امرأة يقتضيها الحال أن تراجع طبيب، مثلا يقتضيها الحال لعلم، يقتضيها الحال لعمل، في حدود الحشمة والفضيلة، قد تختلط بالرجال ولكن في حدود الحشمة والفضيلة، لطبابة أو لدراسة أو ما شاكل ذلك أو لعمل. الكلام ليس في هذا الموضوع، الكلام في المباحات العامة، يعني دائرة المباحات. المرأة أفرض على سبيل المثال بوشحة أن تخرج لموضوع، ولكن يمكن للرجل أن يخرج هو بدلا عن المرأة، أي الخيارين أولى، أن تخرج المرأة أو أن يخرج الرجل؟ أو قضية من القضايا، مشروع من المشاريع، يمكن هذا المشروع بأسلوبين، أسلوب المرأة تخرج وتبرز وتختلط بالرجال، واسلوب اخر لا تختلط فيه بالرجال. يعني نفس الهدف يمكن ان يتحقق بها الاسلوب ويمكن يتحقق بها الاسلوب، تارة باسلوب الاختلاط وتارة بدون اسلوب الاختلاط. السؤال عنها النقطة بالذات، ايهما افضل، ايهما خير للمرأة؟ فتقول فاطمة عليه السلام: أبتاه خير شيء للمرأة أن لا ترى رجلا ولا رجل يراها. يعني الأصل الذي تحرص عليه المرأة هو هذا، إلا ما خرج بالدليل، ما خرج بالدليل المرأة تذهب إلى الحج اعتيادي ترى الرجال ويراها، طبيعي يرونها محجبة تأكيد، لكن بالنتيجة ترى وترى، تخرج للحج، تخرج لطباب ترى وترى، تخرج لعمل لضرورة ترى وترى. هذا ما يتكلم عنه الرسول ولا تتكلم عنه فاطمة، إنما الكلام فيما عدا ذلك. قضية لها أسلوبان، أسلوب ترى فيه وترى وأسلوب لا، يمكن أن تؤدي نفس الهدف بدون أن تبرز. أيهما أفضل؟ فاطمة تقول خير شيء للمرأة أن لا ترى رجلا ولا رجل يراها. فإذا كانت صلوات الله عليها مصداقا للعفاف، كانت مثلا أعلى للحجاب، مثلا أعلى للصيامة والتخدر، حتى ضرب المثل بذلك بها عليه السلام، وعرفت بالبتول وعرفت بالطاهرة. ومن معاني البتول والطاهرة أن الله تبارك وتعالى فطمها وقطعها عن أن ترى دما كما تراه النساء، سواء في حيض أو في نفاس. إخواني، هذا الموضوع يحتاج إلى نوع من التأمل والدقة. ربما البعض يشكك في ذلك، يقول كون المرأة لا تعيض لا ترى دما هذا نقص في أنوثتها، هذا نقص في شخصيتها. قد يتوهم إنسان التوهم. قطعنا هذا الكلام باطل. ليش باطل؟ لأنه من قال أن الخروج عن المعتاد نقص بالضرورة؟ أحيانا الله عز وجل لفضيلة ولكرامة يجري بعض المعاجز يخرج فيه الإنسان عن المعتاد. نحن نعلم مثلا أن العجوز إذا بلغت سن اليأس لا تلد، أليس كذلك؟ لكن الله حدثنا عن زوجة إبراهيم كيف حملت، وحكى عنها قولها أألد وأنا عجوز، وحكى لنا عن زوجة زكريا أنها حملت وهي رغم أنها عاقر لكن مع ذلك حملت، وحكى الله تعالى عن مريم عليه السلام المرأة الاعتيادية. الكمال في المرأة أن تلد من حمل بعد زواج، أليس كذلك؟ هذا الكمال العادي. لكن مريم كيف ولدت؟ وردت من حمل بعد زواج أم لا؟ الله تعالى بطريق الكرامة نفخ من روحه فكان عيسى عليه السلام روح الله، أليس كذلك؟ هل تعتبر ولادة عيسى عليه السلام، يعتبر حمل مريم عليه السلام بعيسى عليه السلام بشكل استثنائي، بشكل إعجازي، بشكل غير طبيعي، هل يعتبر نقصا في مريم عليه السلام؟ طبعا. إذن القول بأنه كون الزهراء عليه السلام لم ترى دما في حيض أو نفاس هذا المعنى نقص في أنوثتها، نقص في شخصيتها، هذا الكلام باطل. إنما القضية على حد المعجزة وعلى حد الكرامة من الله سبحانه وتعالى، لأنه رؤية الدم للمرأة كما يعبر عن القرآن، يقول القرآن المحيض أذى فاعتزلوا النساء. المحيض أذى، المرأة تمر بحالة استثنائية في أيام دورتها الشهرية مثلا، ولهذا يسقط عنها الصوم، تسقط عنها الصلاة، تمنع من دخول المساجد إلى آخره. هذه الحالة التي لها آثار مادية وروحية، يعني مضايقات مادية وروحية بالنسبة للمرأة، الله عز وجل رفعها وأعفى عنها، أعطى فاطمة الزهراء عليه السلام عن هذا الأذى الذي هو أذى الدم الذي تراه المرأة الاعتيادية. فإذا هو تكريم من الله أنه المرأة أن فاطمة عليه السلام فطمت عن أن ترى دم حيض أو نفاس. هذا أولا. وثانيا القضية ليست على مستوى حديث القصاصين أن يجي قاص من القصاص مثل قصاص ألف ليلة وليلة مثلا أو قصاص قضية عنتر وعبلة مثلا أو قصاص مكليلة ودمة مثلا أو قصاص داعش والغبراء مثلا. المسألة ليست قضية قصة من القصاصين مأخوذة، القضية مأخوذة من مصادر معتبرة عند الفريقين وروايات مستفيضة إن لم تكن متواترة عند الفريقين، والحديث المستفيض حجة. هل يمكن أن ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أو إلى موسى بن جعفر عليه السلام إلى أئمتنا الأطهار عليهم السلام، هل يمكن أن ننسب إليهم الكذب، أن ننسب إليهم الدجل؟ والعياذ بالله، هذه نصوص صريحة وردت عن لم تر حمرة لم تر دما في حيض أو نفاس، قضية مستفيضة عند السنة والشيعة. ومن كذبها فقد كذب رسول الله، فقد كذب جعفر بن محمد، فقد كذب موسى بن جعفر عليه السلام. لهذا القضايا يجب أن لا تخضع للاستحسان، أن لا تخضع للاستبعاد الشخصي. يجي إنسان يعمل ذوق الشخصي ويتحكم في النصوص الواردة عن الشرع المبين، عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله، عن ثاني الثقلين وهم أهل البيت عليهم السلام. ففاطمة عليه السلام من جملة أسرار توصيفها بأنها حوراء أنها لم ترى حمرة لدم في حيض أو نفاس كما تراه بقية النساء. فاطمة عليه السلام هي حوراء فوق كل هذا وذاك لعصمتها عليه السلام، هي طاهرة كطهر الحور، هي معصومة كعصمة الحور، هي نزيهة كنزاهة الحور. وأي نزاهة أعظم من النزاهة التي نص عليها الكتاب العزيز بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يروي العام والخاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله لمدة 6 أشهر كان لا يخرج لصلاة الصبح إلا ويمر بدار فاطمة عليه السلام ويسلم على فاطمة ويقرأ الآية الكريمة إنما يريد الله. إخواني لاحظوا لماذا يفعل رسول الله ذلك؟ قبل أن يجي النبي إلى المسجد، قبل أن يأتي إلى الصلاة، يأتي يمر أولا على باب فاطمة ويسلم عليها ويقرأ الآية الكريمة ثم يذهب للصلاة. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول للمسلمين أن فاطمة من أجزاء دينكم، أن فاطمة تتمة صلاتكم، أن ولاء فاطمة وأهل بيت فاطمة كمال دينكم. أولا يسلم على فاطمة ويقرأ آية التطهير ثم يسلم، يريد أن يربط. وهكذا نحن نعلم أن أهل البيت صلوات الله عليهم لا تقبل الصلاة إلا بولايتهم، إلا بالصلاة عليهم. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. آل طه
طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى درجات وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رجع من السفر، لاحظوا إخواني هذه الخصوصية، إذا رجع من سفر كان يبدأ بفاطمة قبل كل أحد، قبل أن يمر ببيوت أزواجه كان يمر ببيت فاطمة عليه السلام، يسلم على فاطمة ثم يذهب إلى بيته. إذا أراد الدخول عليها عليه السلام يستأذن، رغم أنه أبوها وسيد الكائنات وصاحب الولاية العامة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم مع كل هذه الاعتبارات والامتيازات، لا يدخل حتى يسلم ويستأذن ويستأنس. ولهذا المرحوم أبو المعز يستغرب ويتساءل، ويتساءل جميع المنصفين، يا عجبا، يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم: قلت يا سلمان هل هجم القوم ولا استئذان؟ فقال: إيه وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تذوب حسرا، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا، يا يا تصيح يا فضة أسنديني، فقد وربي قتلوا جنيني. صاحت: يا فضة صدر العاب ومحسن سقط مني فوق التراب، اجت فضة ومحسن سقط من بعتبة الباب، اجت فضة ولقتها فاق التراب يسيل من الصدر وضلوع الدم. صاحت ثلاث مرات: يا علي، فلم تسمع جواب علي، لأن عليا أخذ مخفورا إلى المسجد. وصية رسول الله كانت تمنع أن يمتشق السيف لئلا يدخل في حرب مع الخصوم، لهذا صاحت ثلاث مرات: يا علي، فلم تسمع جواب علي، فلما يئست صاحت: يا فضة إليك خذيني وإلى صدرك سنديني، فوالله لقد أسقطوا جنيني. قلت: يا كرار حاضر وشفت يا مضر باش، عجب ما تلتفت. رحمة الله عليك يا عبود غفلة على هذه الأبيات. قلت: يا كرار حاضر وشفت يا مضر باش، عجب ما تلتفت، شرد اقول انهبت منهم لا خفت، هاي عن اسرار هتليني، تدري بيها قامت بطرق الاثياب، وتدري بيها خايفة وفكت الباب.
وتدرب المحسن سقط والثدي عز عليك يا فرج الله. وتدرب المحسن سقط والثدي العاب وتدرب صاحتها يا فضك ميني. لهذا كان من أشد المصائب على الإمام هذه المصيبة. ولهذا لما وقف أمام قبر رسول الله ماذا قال؟ ترى الإمام علي كل حياته مصائب وآلام، لكن ما ظهر عليه التضعضع إلا عند قبر رسول الله لما عزاه بفاطمة بعد دفن فاطمة. هنا ظهرت عليه المصيبة في أشد حالاتها. اسمع شي يقول للرسول، يقول له يا رسول الله قل عن صفيتك صبري. ابدا هالكلمة ما طلعت من لسان الامام الا في هذا المورد. يا رسول الله قل عن صفيتك صبري وبان عن سيدة النساء تجلدي وسلها دموع لم حسن فاوت وسلها وغصب حقا مرد شبدي وغصب حقا مرد روحي وسلها الوديع رجعت يا الهادي وسلها تخدرك بالجرع عليها وعلي بلت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. ربنا مسنا الضر فاكشف عنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج عن جميع المكروبين والممتحنين لا سيما المخصوصين منهم لا سيما من سألني الدعاء. اللهم فرج عن إخوتنا وأخواتنا في السجون. اللهم عجل بسقوط طاغية العفالقة المجرمين وأعدنا إلى رحاب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عاجلا وارزقنا شفاعته آجلا. اللهم شاف جميع المرضى لا سيما المخصوصين منهم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم تقبل منا ومن الإخوة المؤسسين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. اللهم انصر الجمهورية الإسلامية وادفع عنها كل بلاء ومكروه وإلى أرواح أموات الجميع لا سيما أموات المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.